بسم الله الرحمن الرحيم.
أود أن أتكلم الليلة في مبحث مهم متعلق بالموضوع ذاته، ألا وهو: هل العزلة عن الناس أفضل أم أن الاختلاط بالناس أفضل؟
العزلة
عن الناس والاختلاط بالناس يختلفان باختلاف ما يترتب من آثار حميدة أو خبيثة على العزلة أو الاختلاط. فالاجتماع بالناس أو البعد عن الناس يختلف باختلاف متعلقات. فإن خالط الإنسان الناس بشرط أن يحافظ على دينه وألا يتأثر دينه، ولم يخالط الناس إلا بقدر الحاجة والضرورة، أي بقدر حاجته إلى الطعام والشراب، وإن كان اختلاطه بالناس يؤثر على دينه ويضعف إيمانه، فالعزلة في حقه أولى بشرط المحافظة على الجماعة وحقوق المسلمين
العزلة.
قال الإمام القشيري في الرسالة: طريق من آثر العزلة، أي من فضل أن يعتزل عن الناس وأن ينزوي عن الناس وأن يكون بعيدا عن الناس، أن يعتقد أن عزلته عن الناس ليسلم الناس من شره لا ليسلم هو من شر الناس.
العزلة. محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ محمد حسان، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالقاهرة. والآن مع المحاضرة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الفضلاء، وطبتم وطابت ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، نحن الليلة على موعد مع الدرس 35 من دروس شرحنا لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه، ولازلنا مع كتاب الإيمان مع الباب 12 من أبواب هذا الكتاب المبارك، الذي عنون وترجم له البخاري بهذه الترجمة البليغة فقال: من الدين الفرار من الفتن. أسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وروى البخاري في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أي رؤوس الجبال، ومواقع القطر، أي مواقع المطر التي ينبت فيها العشب والكلف. لماذا؟ يفر بدينه من الفتن. بينت في المحاضرتين الماضيتين خطر الفتن وأقسام الفتن، وقلت بأن الفتن بالجملة تنقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول هو فتنة الشهوات أو فتن الشهوات، والقسم الثاني هو فتن الشبهات. وأود الليلة أن أتكلم في مبحثين مهمين أيضا، لأنهي الحديث الليلة إن شاء الله تعالى في هذا الحديث النبوي المبارك. ولو أطلت النفس لاحتجنا إلى محاضرات. أود أن أتكلم الليلة في مبحث مهم متعلق بالموضوع ذاته، ألا وهو: هل العزلة
عن الناس افضل ام ان الاختلاط بالناس افضل؟ هل العزلة والفرار بعيدا عن الناس في رؤوس الجبال ومواقع القطر افضل، ام ان اظل بين الناس على الرغم من وجود الفتن وكثرتها مع الصبر على الدين؟ مبحث مهم جدا. فنحن نتحدث الان عن الفرار بالدين من الفتن، حتى ولو كان الفرار الى رؤوس الجبال اي في الصحراء ومواقع القطر. فهل العزلة عن الناس افضل ام ان الخلطة اي الاختلاط هو الافضل؟ تدبر معي هذا الكلام النفيس الذي قل ما تقف عليه للامام الجليل الخطابي رحمه الله تعالى في كتاب العزلة، كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد 11. يقول الخطابي، وارجو ان تتدبر هذا الكلام جيدا، يقول: ان العزلة والاختلاط يختلفان باختلاف متعلقاتهما، فتحمل الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين وعكسها في عكسه. وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة دينه فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس، بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك. والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت عن المهمات، ويجعل الاجتماع أي بالناس بمنزلة الاحتياج إلى الغذاء والعشاء، فيقتصر منه على ما لا بد له منه، فهو أروح للبدن والقلب، والله أعلم. انظر إلى هذا الفهم العالي. هذه الكلمات القليلة التي قرأت تلخص الحكم في باب اعتزال الناس والخلطة بهم. فالعزلة والاختلاط يختلفان باختلاف متعلقاتهما. العزلة عن الناس والاختلاط بالناس يختلفان باختلاف ما يترتب من آثار حميدة أو خبيثة على العزلة أو الاختلاط. فالاجتماع بالناس أو البعد عن الناس يختلف باختلاف متعلقاته. فإن خالط الإنسان الناس بشرط أن يحافظ على دينه وألا يتأثر دينه، ولم يخالط الناس إلا بقدر الحاجة والضرورة أي بقدر حاجته إلى الطعام والشراب، فحسن. وإن كان اختلاطه بالناس يؤثر على دينه ويضعف إيمانه فالعزلة في حقه أولى، بشرط المحافظة على الجماعة وحقوق المسلمين العامة. قال الإمام القشيري في الرسالة: طريق من آثر العزلة، طريق من آثر أي فضل العزلة، يا سلام، هذه قاعدة عجيبة جدا، أرجو أن تتدبر هذا الكلام. طريق من آثر العزلة أي من فضل أن يعتزل عن الناس وأن ينزوي عن الناس وأن يكون بعيدا عن الناس، أن يعتقد أن عزلته عن الناس ليسلم الناس من شره، لا ليسلم هو من شر الناس. عالية أوي، عالية أوي. تاني: طريق من آثر العزلة، من فضل أن يعتزل الناس فليعتزل بهذه النية، بنية أن يسلم الناس من شره لا أن يسلم هو من شر الناس. فإن الأول ينتجه استصغاره لنفسه وازدراؤه لنفسه، وهي صفة المتواضع. والاتجاه الثاني وهو أن يعتزل الناس بنية أن يسلم هو من شر الناس ومن كدر الناس ومن إيذاء الناس ومن ابتلاء الناس إلى آخره، ففيه عجب بالنفس من حيث لا يدري صاحبه، وفيه تزكية ضمنية لذاته وهو لا يشعر. هل وقفت على هذا الباب النفيس من أبواب القلب؟ ما الذي أعطاك الحق؟ ما الذي أعطاك الحق في أن تزعم وتدعي لنفسك أنك أفضل من غيرك؟ ما الذي أعطاك هذا الحق؟ كان السلف رضوان الله عليهم يهضم أحدهم حق نفسه ويضع أنفه في التراب ذلا لله وخفضا لجناح الذل لخلق الله، فيقول أحدهم: اخرج من دارك وانظر الى الناس وانت تعتقد ان كل من تقع عليه عينك هو افضل عند الله منك. نعم يا اخي، ان رأيت شيخا كبيرا قل هو افضل عند الله مني لانه سبقني في طاعة الله وعبادته. وان رأيت طفلا صغيرا او شابا صغيرا او رجلا اصغر منك قل هو أفضل مني لأنني سبقته في معصية الله. لتنتزع من نفسك العجب. اللهم ارزقنا الذل إليك. وأرجو أن يفرق طلاب العلم بين مسألتين في غاية الدقة والأهمية قد لا يلتفت إليهما كثير منا، ألا وهما العجب والهيبة. العجب والهيبة، بمعنى ان بعض طلاب العلم او بعض العلماء او ان بعض الدعاة او ان بعض الشيوخ يعامل الناس بشيء من الانفة وبشيء من الاستعلاء، وهو متوهم ان هذا من اجل ان يضفي على العلم الذي يحمله هيبة في قلوب العوام. واضح دي؟ خلي بالك من الكلام ده قوي، ده مش هتقدر تستخلصه الا من افواه سلف الامة الذين كانوا اطباء للقلوب. الكلام ده من بركة العلم ان نرده الى اصحابه، هذا من انفس واغلى ما قاله الامام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الماتع صيد الخاطر او صيد الخاطر. فرق بين الهيبة والعجب. عشان كده ينفخ نفسه كده، ليه ماشي منتشي بيكلم الناس بأنفة واستعلاء وغرور بحجة ايه؟ يدخل اليه الشيطان يقول اعمل لنفسك كيان كده، اعمل نفسك شخصية، كشر كده وخليك ليه؟ يقول لك عشان يحترم الناس علمك، حتى يهاب الناس علمك. وهذا هو العجب. اسمع بقى اللي جاي دي. وهذا هو العجب، الغرور، غرور النفس وعجب النفس. اللهم طهر وزك نفوسنا، انت خير من زكاها يا رب العالمين. اسمع، يقول: اما الهيبة فهي فضل من الله عز وجل يلقيه الله في قلوب العباد للعبد بقدر هيبة العبد من الله. ثاني وثالث، هو ده، هي دي التربية، هي دي التربية. الهيبة اللي انت عاوزها دي مش بالرسمة اللي انا قلتها دي، حط الغطرة واللحية والتوب والسواد، تحط القلم في جيبك والكتاب المجلد تحت ايدك وتمشي تخشر. عمر ده مستحيل ان ترزق به هيبة الناس ابدا، وانما هيبة الناس منك ولك على قدر هيبتك انت من الملك. خذ عندك فرق كبير جدا بين ان تقبل على قضاء مصلحة من مصالحك الدنيوية وانت كنت في الليل ساجدا خاضعا ذليلا للرب سبحانه وتعالى، وبين ان تتقدم لقضاء تلك المصلحة مع انك كنت في الوقت الماضي القريب تبارز الله بالمعصية. شتان شتان بين لقاء الناس لك في الحالتين، لان هيبة الناس لك وتقدير الناس لك في كل حالة من الحالتين على قدر هيبتك انت من رب الارض والسماء جل وعلا. شتان شتان بين الطاعة والمعصية، فالطاعة عز والمعصية ذل. يأبى الله إلا أن يعز من أطاعه واتقاه، كما يأبى الله إلا أن يذل ويهين من تجرأ عليه وعصاه. والله العظيم يا إخوة، والله والله العظيم ما في عز في منصب، أقسم بالله ما في عز أبدا في منصب. ولو كنت ملكا، شوف لو وصل إلى درجة ملك، مالك لا يحصل العز الحقيقي بالملك. ملك يبتليه الله جل وعلا بسرطان الغدد الليمفاوية فيترك كرسي الملك ليسافر الى اقصى البلاد ليبذل العلاج لنفسه، ويتمنى ان لو بذل ملكه كله وضحى، لا اقول باهل الاردن بل باهل الارض، من اجل ان يشفيه ملك السماء والارض. يبقى فين العز؟ فين العز؟ امور اخواننا لابد ان نلتفت اليه. مالك خلاص ساب الكرسي يلا، واخر يحبس في جلده، وثالث يهتز ويسقط في استقبال رسمي ولقاء رسمي، يهتز ويسقط ويسرع الناس اليه حتى لاقع الارض، وهو من؟ رئيس روسيا. روسيا سبحان الله، ايه لم يحل الملك بينه وبين سقوطه على الارض. واخر رئيس الدنيا، بلاش امريكا دي، لا رئيس الدنيا، يتحكم في الدنيا بلغة مرضى القلوب ولغة ضعاف اليقين، ومع ذلك والله ما شعر بالعز، بل انه الان في الذل كل الذل، وشرب الذل كؤوسا والوانا واشكالا، وشاء الملك الحق ان يفضحه على رؤوس الاشهاد واظهره لاهل الارض وهو يبكي. اوعى تفتكر ان فيه عز في الملك. عاوز امثلة تاني؟ امثلة كثيرة جدا. طب دول بقى اللي هم القادة، خد بقى اللي بعد كده، ده خايف من اللي عدو على الكرسي، وده خايف من اللي عدو على الكرسي، وده خايف من اللي عدو. ذل، الكل ذليل للكرسي. يبقى ما فيش عز في السلطان اطلاقا. فرعون ليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، فسلب الله عزه واجرى الله الانهار من فوقه. فين العز؟ يبقى ما فيش عز في السلطان، وما فيش عز في المال، الا ان كان المال في يد تقي يعرف حق الكبير المتعال، ويعرف الغاية من هذا المال، ويحرص على جمعه من الحلال، وينتظر يوما سيسأل فيه بين يدي الكبير المتعال عن الصغير وعن الكبير. إن قارون كان من قوم موسى فبغى على قومه، الآيات النهاية، فخسفنا به وبداره الأرض. فيش عز في المال، ما فيش عز في الشهرة، إلا إن رزقك الله عز وجل ذلك من غير رغبة منك ولا اختيار، على وجل وخوف منك من سوء الخاتمة، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ما فيش عز
إلا في طاعة الله. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. والله لن تتذوق معنى العز إلا وأنت قريب من الملك. حس تشعر بالعزة، تشعر بالقوة، تشعر بالملك، تشعر بالسلطان، تشعر بالجاه. سبحان الله، أم المأمون الخليفة، خليفة المسلمين وأمير المؤمنين المأمون، رغبت رغبة ملحة أن تقر عينها بالنظر إلى الإمام أحمد بن حنبل. فتنة خلق القرآن، بعد ما سجن الإمام وخرج وابتلي وصبر وثبت، قالت يا بني أريد أن أرى هذا الرجل، أريد أن أراه، فأرسل إليه وركب الإمام دابة حمارا ودخل. فلما علم أهل العراق أن أحمد قد أتى مقبلا، اسمع يقول الراوي: وكأن القيامة قد قامت في العراق. وكأن القيامة قد قامت، يعني من كثرة الناس، كأنه في يوم الحشر ازدحم الناس وكثر الناس وخرج الناس بعشرات الآلاف لينظر كل مسلم إلى الإمام أحمد نظرة فقط. وجلست أم المأمون من وراء ستر وسمعت الضجة، وكلما اقترب الإمام من قصر السلطان سمعت الضجة والناس يتبعون واركب حمارة، فنظرت من شرفة القصر فرأت، قالت: ما هذا؟ قالوا: إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. فبكت وقالت لابنها الخليفة: يا بني، والله إن هذا لهو الملك، هو ذو الملك الحقيقي. من الذي ساق هؤلاء الناس لأحمد بن حنبل؟ الله. من الذي صرف قلوبهم وحرك أبدانهم؟ الله. لكن أنت إن أردت أن تجمع هؤلاء الناس جندتهم بالسيف والذهب، بالسيف والذهب. يبقى هذا هو الملك، هذا هو الملك الحقيقي، هذا هو العز. إذن يا أخي، يقول: طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شره لا العكس، فإن الأول ينتجه استصغاره نفسه وهي صفة المتواضع، والثاني شهوده مزية له على غيره وهذه صفة المتكبر. واضح المبحث النفيس ده؟ طيب، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد اختلف السلف في أصل العزلة، فقال الجمهور: الاختلاط بالناس أولى. ده قول الجمهور في المسألة، مسألة العزلة والخلطة. قال الجمهور: الاختلاط بالناس أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. وقال قوم: العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين، أي ما يتعين عليك أن تفعله. واضح؟ يبقى الجمهور على أن الاختلاط بالناس أولى لما فيه من فوائد كثيرة دينية ودنيوية. فمن خالط الناس، وسأبين أن هذا هو الأصل أيضا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر على أذاهم وعلى شرهم ونصح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ووجه وصبر على ما ابتلي به، فلا شك أن هذا هو الأفضل عند الله عز وجل ممن اعتزل الناس وابتعد عنهم. قال النووي رحمه الله تعالى: المختار، أي القول المختار في هذه المسألة، تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية، فإن استشكل الامر عليه فالعزلة اولى. يبقى اذا نرجع ونقول بان القضية تختلف باختلاف متعلقات كل من العزلة والخلطة. يختلف باختلاف متعلقات كل من العزلة والخلطة. فان تعارض اختلف باختلاف الاوقات. فمن يتحتم عليه المخالطة؟ من كانت له قدرة على ازالة المنكر فيجب عليه اما عينا واما كفاية. كلام صعب. يجب عليه اما عينا واما كفاية. اي من كان قادرا على ان يخالط الناس وان يأمر بالمعروف وان ينهى عن المنكر فيجب عليه بعينه ان يظل مخالطا للناس لامره ونهيه. واما كفاية بمعنى لو قام بهذا الواجب مجموعة من الدعاة ومن المصلحين سقط الاثم عن البقين. وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية طيب الله ثراه كما في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر هل الافضل للسالك العزلة ام الخلطة؟ فاجاب هذه المسألة وان كان الناس يتنازعون فيها اما نزاعا كليا واما حاليا فحقيقة الامر ان الخلطة تارة تكون واجبة او مستحبة. والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة. وجماع ذلك ان المخالطة ان كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها. وان كان فيها تعاون على الاثم والعدوان فهي منهي عنها. فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك هو مما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار والخوارج المارقين وان كان ائمة ذلك فجار وان كان في تلك الجماعات فجار. وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به ايمانا مثل هذا اما لانتفاعه به واما لنفعه له ونحو ذلك. ولا بد للعبد من اوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبته لنفسه واصلاح قلبه وما يختص به من الامور التي لا يشاركه فيها غيره. فهذه يحتاج فيها الى انفراده بنفسه اما في بيته كما قال طاووس نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه. يكف فيها بصره ولسانه. واضح؟ اعتقد المبحث الان جلي جدا في مسألة العزلة والخلطة. نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه. يبقى اذا الامر يحتاج الى هذا التحقيق. فالحكم بالاطلاق على وجوب العزلة والحكم على الاطلاق على وجوب الخلطة لا يصح. وانما لابد من تحقيق مناط كل واحد منهما على حدة. والراجح هو المخالطة مع الحفاظ على الدين والصبر على اذى الناس. اسمع ماذا يقول النبي وهو الفصل. ففي الحديث الذي رواه الترمذي واحمد
والبخاري في البلد المفرد وابن ماجه في سننه من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على المصطفى. المسلم الذي يخالط التي ذكرت انما هي امر عليم ولا والله. فمن عرف خط الاستعانه
علم يقينا انه لن يوفق لطاعه ولن يوفق للفرار من فتنه الا بعون الله له، لا حول ولا قوة الا بالله. فمن اعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. فالله سبحانه هو المتفضل علينا بالخلق، وهو المتفضل علينا بالقرآن، وهو المتفضل علينا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو المتفضل علينا بنعمة التوفيق للطاعة التي نحن فيها الآن، وهو المتفضل علينا بتسديدنا وصرف قلوبنا عن معصيته، فهو المتفضل ابتداء وانتهاء، إذ لا حول لنا ولا طول إلا بحول الله ومدده وقوته جل وعلا. قال النبي لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك. قال: بأبي أنت وأمي، ووالله إني لأحبك يا رسول الله. فقال محب لحبيبه: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني أعني، اللهم أعني. يبقى من الذي يعينك؟ الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى من ذكر وشكر وأحسن العبادة؟ إنما هو محض فضل الله عليه. تفكر اللي ما بيجيش يحضر الدرس ده بكيفه برغبته؟ لا. وفي اخوة قاعدين معانا الان جايين من اسكندرية، في اخ او اخوة جايين من اسكندرية يحضروا الدرس، واخوة جايين من مديرية التحرير، يعني تفضل ماشي 4 ساعات او 5 ساعات مواصلات عشان يحضر الدرس في قرية دموه النائية التي لا وجود لها على الخارطة. وفي واحد جنب المسجد هنا، طبعا ما اقصدش جار المسجد، في القرية لا يفكر في ان يأتي الى درس العلم. هل تتصور انك يا من اتيت الى هنا من اقصى الاماكن اتيت بقدرتك انت، ومن تخلف تخلف برغبته؟ لا، وانما اسمع مني وتدبر: من اتى ومن انصرف. من اتى عزوا عليه فقربهم، ومن انصرف هانوا عليه فابعدهم. مش بكيفك، والله مو بكيفك، عشان الناس توزنها صح. قولك ده فلان ما بجيش، مش بايده ولا بايدك، هذه ارزاق يقسمها الملك. عزوا عليه فقربهم. يا اخي مستحيل ان اكرهك او ان اكون مبغضا لك واحرص بعد ذلك على ان اصاحبك في سفري وحلي وترحالي وان اكون سعيدا باستقبالك في بيتي، مستحيل. انما افعل ذلك لمن احبه. فمن قربه الله عز وجل منه فانما قربه لانه يحبه. عشان الناس توزنها صح، قولك ده فلان ما بجيش، مش بايده ولا بايدك، هذه ارزاق يقسمها الملك. عزوا عليه فقربهم. يا اخي مستحيل ان اكرهك او ان اكون مبغضا لك واحرص بعد ذلك على ان اصاحبك في سفري وحلي وترحالي وان اكون سعيدا باستقبالك في بيتي، مستحيل. انما افعل ذلك لمن احبه. فمن قربه الله عز وجل منه فانما قربه لانه يحبه، ومن ابعده فانما ابعده لانه يبغضه لا يريده. فان جاء الى الله، هو كيف اعرف انك اتيتني يا اخي؟ اذا اتيت الى المسجد الذي احاضر فيه وقلت: السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ والله انا اتيتك من مكان فلاني وانا جزاك الله خيرا، اعرف انك اتيت. او تأتي الى الدار تطرق الباب تقول: انا فلان، اعرف انك اتيت. كذلك لابد ان تطرق باب التوبة وان تلح في القرع وان لا تمل وان تظل على الاعتاب متذللا ساجدا متضرعا، وحتما سيفتح لك الباب يوما
لأن الله عز وجل لا يغلق باب رحمته في وجه من جاءه تائبا منيبا متذللا، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده وهو الغني عنه الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. إذن السبب الأول أيها الأحبة الكرام من أسباب الخروج من الفتن أو من وسائل الثبات على الفتن، أول سبب الاستعانة بالله عز وجل، اطلب العون من الله. يشتكي كثير من أحبابنا وطلابنا في الجامعة من كثرة الفتن، وكلما سألني طالب قلت له استعن بالله، ربما انصرف وهو يقلل من شأن اللفظة، الجواب استعن بالله، هذا هو الجواب؟ نعم هو الجواب. اطلب العون من الله سبحانه وتعالى بصدق، تخلص من حولك وطولك ومددك وقوتك وأنت على يقين مطلق أنه لا حول لك ولا طول إلا بحول الله ومدده لك. المخرج الثاني من الفتن، وهو من أهم المخارج والوسائل أو الأسباب، ترك والابتعاد عن أرض الفتن. الابتعاد عن أرض الفتن، أنت في بيئة تؤزك أزا على المعصية، من أعظم وسائل الثبات على الحق والخروج من الفتن أن تترك تلك البيئة. وكلكم يعلم قصة الرجل الذي قتل 100 نفس وحديثه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، والراهب هو المتعبد، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا. تبقى قتل قتلة وجاي تتوب، فقتله فأكمل به 100، كمل به 100 ومع ذلك تاقت نفسه الى التوبة، فسأل عن اعلم اهل الارض، فدل على عالم، وشتان شتان بين الراهب والعالم، فدل على عالم. فقال له انه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم. انظر الى اهل العلم، قال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ من ذا الذي يتجرأ ويتألى على الله ويحكم على عباد الله؟ هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار وهذا لن يرد على جنة، هذا تألي على الله تبارك وتعالى، هذا ليس من شأن العبيد وإنما هو من شأن العزيز الحميد. أزعل أول واحد يقول لك أم كلثوم في النار، الله، العندليب الاسمر في النار، بيل كلينتون في النار، اقول له لا يا اخي هذا باطل، بيل كلينتون يا شيخ ما تقولش في النار، ازاي الكلام ده؟ لا ينبغي ان تتألى على الله جل وعلا وان تحكم لعبد على سبيل التعيين بجنة او نار، وانما قل بيل كلينتون ان مات على كفره فهو من اهل النار، لكن ما يدريك، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وان لله عز وجل مع عباده امورا لا يعلمها الا هو، لله في خلقه شؤون، الله يحول القلوب، ألم يقل ذلك حبيب القلوب محمد؟ وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف من سوء الخاتمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف من تقلب القلوب. وكان يكثر في دعائه ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، او صرف قلبي الى طاعتك. قالت ام سلمة: يا رسول الله، او ان القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب من قلوب بني ادم الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن، ان شاء الله اقامه وان شاء الله ازاغه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. فلا ينبغي ان نغتر بطاعة او بعلم او بمال او بدنيا. والله العظيم ما يضمن مخلوق على وجه الارض خاتمته، ولا يعلم كيف تكون خاتمته ابدا. هذا الفهم يجعل العبد دائما ذليلا لله تبارك وتعالى، خائفا وجلا من سوء الخاتمة. سفيان الثوري امام الدنيا في الزهد والعلم والورع نام على فراش الموت، فدخل عليه حماد بن سلمة فقال له: ابشر يا ابا عبد الله، انك مقبل على من كنت ترجوه وهو ارحم الراحمين. فقال سفيان: اسألك بالله يا حماد، اتظن ان مثلي ينجو من النار؟ اتظن ان مثلي ينجو من النار؟ الشافعي الامام لما دخل عليه المزني وهو على فراش الموت وقال: كيف اصبحت يا امام؟ فقال الشافعي: اصبحت من الدنيا راحلا وعلى الله مقبلا وللاخوان مفارقا ولكأس المنية شاربا، ولا ادري اتصير نفسي الى الجنة، اتصير روحي الى الجنة فاهنيها، ام الى النار فاعزيها. وهذا هو معاذ بن جبل، صحابي رسول الله بل حبيب رسول الله. لما ابتلي بطاعون عمواس قال لاصحابي: انظروا، وهو على فراش الموت، انظروا وهو في 33 من عمره، هل اصبح الصباح؟ قالوا: لا. وبعد قليل قال: انظروا، هل اصبح الصباح؟ فنظر، قالوا: لا. وفي الثالثة قال: انظروا، هل اصبح الصباح؟ قالوا: لا. فقال معاذ وهو يبكي: اعوذ بالله من ليلة صباحها الى النار، اعوذ بالله من ليلة صباحها الى النار. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الذل اليه، وان يحسن لنا الخاتمة، وان يثبت قلوبنا على الايمان والحق حتى نلقاه، انه ولي ذلك ومولاه. فلما ذهب الرجل القاتل الى العالم قال: انه قتل 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ نعم لك توبة، لكن اسمع ماذا قال له العالم: انطلق الى ارض كذا وكذا، فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، اسمع، ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. ترك مكاني المعصية، الابتعاد عن ارض الفتن. قال: ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق الى قرية كذا وكذا، فان بها اناسا يعبدون الله، اعبد الله معهم، لعل الله ان يتوب عليك هنالك بالطاعة، ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. ارض سوء، فاذا ترك مكان الفتن. المهم انطلق الرجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت، مات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: انه لم يعمل خيرا قط، ده قتل قتله،
لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك فجعلوه بينهم أي حكما، فقال لهم الملك الحكم: قيسوا ما بين الأرضين، أي أرض الطاعة التي ذهب ليتوب فيها إلى الله، وأرض المعصية التي قتل فيها هذه الأنفس، قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى أي قريبا إلى الأرض التي أراد أن يتوب فيها، فقبضته ملائكة الرحمة. يبقى ترك مكاني المعصية، يبقى السبب الأول الاستعانة بالله، والسبب الثاني ترك مكان المعصية. أتوقف عند هذا لأكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة المقبلة بقية أسباب الخروج من الفتن، وقد قدر الله أن نظل في هذا الحديث المبارك 4 محاضرات، أسأل الله أن ينفع بها إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال الأول: قال بعض الدعاة إن والدة النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من القبر وأسلمت، ثم دخلت القبر وخرج والد النبي من القبر وأسلم ثم دخل إلى القبر، فأطلب من سيادتكم إلقاء الضوء على ذلك. هذا باطل ولا أصل له، وينبغي أن نتقي الله عز وجل في ما ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، ومن كذب علي، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا ينبغي لأي أحد من الدعاة ولا من إخواننا من طلاب العلم ولا من المشايخ الذين يرتقون المنابر أن يقولوا على الله بغير علم، أو أن يقولوا على النبي بغير علم. اتعب شوية يا أخي، بدلا من أن تجلس في يوم الجمعة فقط لتعد الخطبة، فأعد لها من يوم السبت بعد الجمعة مباشرة، واحترم جمهور المصلين. والأمر الآن والله الحمد ميسر جدا، تستطيع أن ترجع إلى الكتب المحققة وأن تقف على الحديث الصحيح. الأمر يحتاج منك إلى جهد فقط. وإن يعني اعتذر أحد أحبابنا بأنه لا يجد الكتب التي يرجع إليها ليعد الخطبة التي تليق بالمنبر والتي تليق بأفهام وأذهان الناس الآن، فما عليه إلا أن يأتي في كل أسبوع لشيخ من الشيوخ المتحققين بالعلم الشرعي ليعرض عليه جملة الأحاديث التي سيستشهد بها في خطبة المقبلة، ويصحح له الشيخ الأحاديث ويقول هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا موضوع. هذا أقل جهد يجب على الأخ الداعية أن يبذله الآن. أما أن نهرف بما لا نعرف فهذا باب ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. ومن علامات الساعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صححه العلامة الكبير أحمد شاكر رحمه الله من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، أن يلتمس العلم عند الأصاغر. من هم الأصاغر؟ ليس المراد بالأصاغر الصغير عن الكبير، لا، أو الكبير يتلقى عن الصغير، لا، وإنما الأصاغر هم أهل الرأي وأهل البدع. قال عبد الله بن المبارك: أهل الأصاغر هم أهل الرأي. وقال عبد الله بن مسعود: الأصاغر هم أهل البدع. أهل الرأي يتكلم في الدين برأيه، بعقله، بفكره، بهواه، برغبته. وأهل البدع يتكلم في دين الله بالبدع والضلالات. ولذلك يا إخوة، أنا لا أنفي المسؤولية عن جمهور المسلمين ولا عن جمهور المصلين، لا أنفي المسؤولية عنهم. كيف ذلك؟ يجب عليك أن تسعى وأن تبحث عمن تتلقى عنه دينك. أنت بتاخد دينك عن مين؟ أنا أتحدى أي مسلم هيعمل مشروع تجاري وهيشارك فيه ولا يبحث ولا ينقب 100 مرة عن شريكه في التجارة، مش كده ولا لا؟ هتشارك في مشروع ب50,000 ب100,000؟ هشارك مين؟ الراجل ده امين ولا لا؟ احسن ياكلني، انا خايف عم الشيخ. طب انت عارفه؟ طب تزكيه؟ طيب طيب طيب، وعمال ينقب ويبحث. ليه؟ لانه شريك في الدنيا في التجارة، ولا يفكر مرة في ان يسأل عن دين من يتلقى الدين عنه. اخي ابحث عن دينك. تتلقى الدين ممن؟ اهل الرأي ولا من اهل العلم؟ اهل العلم الذين يقولون قال الله قال رسوله. وابن عباس يقول ايه؟ يقول الحق يعلوه نور والباطل تعلوه ظلمة. يا سلام، الحق عليه نور، تيجي للعالم ولا قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة قال اهل العلم، انما اقول لك ايه؟ والله انا رأيي رأيك. انت ملكش رأي، بدل المسألة فيها نص، ملكش رأي. قل قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول. هؤلاء هم اهل العلم، وليس بالضرورة ان يكون العالم هو اكبر الناس سنا. لا، عشان تقول ده الاصغر يعني الصغارين في السن، لا 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 لا، ده ابن عباس كان سنه 17 سنة يا اخوان، وكان عضو مجلس الشورى برئاسة عمر بن الخطاب. مجلس الشورى من فحول الصحابة وكبار الصحابة، عضو من بينهم ابن عباس. ده صغير، ما هو مش المقصود بالاصغر يعني صغار السن، لا لا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وانا دائما اقول لطلابي ليس امر العلم بالسبق وانما بالصدق. ممكن تبقى طالب ليا وانا سبقتك في الطالب من 20 سنة وتفوقني بصدقك مع الله، فليس الامر بالسبق وانما بالصدق. ابن عباس عضو، شاب صغير قاعد مع عمر وعثمان وعلي وسعد عبد الرحمن وطلحة والزبير مع الفحول دول وابن مسعود، وقاعد ابن عباس شاب صغير. فبعض الصحابة قالوا يعني انه في سن اولادنا يا امير المؤمنين، فأراد عمر أن يعلمهم أو أن يخبرهم أن الأمر ما كان بالسن أبدا. قال لهم ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقالوا نقول بأن الله عز وجل يأمر نبيه إن فتح عليه مكة أن يستغفره وأن يتوب إليه. فقال عمر فما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين. قال له قل، بتقول فيها إيه؟ فقال ابن عباس أقول بأن الله قد نعى لرسول الله أجله. شو الفهم العالي خالص. فقال عمر والله ما أقول إلا بما تقول به يا ابن عباس. فمن علامات الساعة أن التمس العلم عند الأصغر عند أهل الرأي والهوى والبدع والضلال، إنما العلماء قال الله قال رسوله قال أهل العلم. فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. أما ما ذكر من خروج أم النبي صلى الله عليه وسلم وأبي النبي صلى الله عليه وسلم من القبر وإسلامهما فهذا باطل لا أصل له. أسأل الله أن يعلمنا. شيخنا الفاضل نشهد الله نحبك في الله أحبك الذي احتنى فيه، نريد أن نكون من تلاميذك، فنرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على برنامجكم، وندعو الله أن يمكننا من الانضمام لصفوف طلابك، وجزيت من الكريم خيرا وإياك. أما البرنامج الثابت ففي كل يوم احد باذن الله تعالى قبل المغرب بساعة لنا درس مع طلاب العلم في العقيدة، واشرح لهم كتاب حقيقة التوحيد. ف
فمن أراد أن ينتهي من كتاب في العقيدة كاملا فليحرص على هذا الدرس قبل المغرب بساعة في هذا المسجد المبارك، ثم بعد ذلك نأتي إلى درس السنة في شرح صحيح البخاري. والطالب المجتهد هو اللي يجيب أجندة معاه، مش يبقى جاي سميع. وأنا يعني بح صوته في هذا، لكن يعني برضو الهمة كل أسف نايمة خالص. طالب أنا أذكر والله ولازال إلى الآن عندي ما يزيد على 170 خطبة جمعة للشيخ كشك رحمه الله، كتبتها بخط يدي وراءه كلمة كلمة. اجلس اكتب، انت جاي طرزان، جاي تعبان ودافع فلوس وتعبان وبقالك كم ساعة في المواصلات، جاي تسمع وتمشي، مش هتروح بيتك الا وانت ناسي الدرس من الهموم والهم اللي احنا فيه والفتن. انما سجل اكتب. الضرر اللي انت بتسمعها من اهل العلم دي مش مني انا، ضرر اهل العلم. سجل اكتب. قال عبد الله بن عمرو: كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله، اريد حفظه، اريد حفظه. فلو عاوز تحفظ العلم اكتب، قيد العلم بالكتابة. اجندة للحديث يبقى معروفة كده، مكتوب على اجندة الحديث، وتكتب التاريخ والموضوع: كتاب الايمان، باب من الدين الفرار من الفتن، تاريخ كذا ميلادي او هجري وميلادي. وبعدين تكتب متن الحديث. انت عارف انت لو كتبت وراء متن الحديث في الاربع محاضرات اتحداك اذا ما كنتش هتحفظه. يبقى انت حفظت الحديث. الاربع محاضرات اللي انا قلتهم في الحديث صفيهم عندك بعد ما تراجع الاربعة على محاضرة. يبقى تستطيع ان تجلس بين طلاب في اي مكان اخر او بين اهل قريتك وتجلس لتقرأ الحديث على الناس ولتشرح الحديث في محاضرة كاملة. هو ده الفضل يا اخوان، هو ده الفضل. انما احنا مش جايين نتعلم ونسمع او نسمع وننصرف. اسأل الله ان يعلمنا واياكم. يبقى درس التوحيد هات لك اجندة تبقى دير التوحيد، وبعد منه تجلس في درس الحديث صحيح البخاري اجندة للصحيح حديث، وتسجل وتكتب الملاحظات والضرر ومتن الحديث والفوائد اللي بتخرج بيها، وتروح. تعرف وانت راجع في المواصلة او وانت جاي الاسبوع الجاي هتفتح اجندتك بس عشان تربط بقى، تقوم تفتح كده وانت جاي بس نص ساعة ربع ساعة تقرأ ما كتبت يداك، لن تنسى ابدا. هنا في كمبيوتر يعني بلغة الشيخ كشك ربان، يخزن ملايين بل مليارات المعلومات، ووقت ما تستدعي المعلومة تأتيك. اسأل الله ان يعلمنا وان يفهمنا، انه على كل شيء قدير. وبعد ذلك يا اخي الطالب جزاك الله خيرا، لنا درس اخر في يوم الاربعاء